أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم معنا بالأمس بيان معنى قول المؤلف رحمه الله من حاصل أو متحصل، ثم قال رحمه الله تعالى: لا من رأس مال. معنى قول المؤلف لا من رأس مال يعني أنه لا يجب على المنفق إذا لم يجد إلا رأس ماله أن ينفقه على من تلزمه نفقته من الأقارب، لأن رأس المال إذا هلك لم يكن له مصدر للرزق، كما أن رأس المال إذا نقص نقص الربح، فدخل النقص على الزوجة والنفس والأولاد، وحقهم مقدم على الأقارب كما تقدم معنا، وحقهم مقدم على الأقارب. ولهذا فإنه لا نوجب على المنفق أن ينفق على أقاربه من رأس المال. ثم قال: وثمن ملك وآلة صنعة. لا يجب على المنفق إذا لم يجد نقدا أن يبيع الملك، سواء كان هذا الملك بيت أو أرض أو مزرعة أو سيارة، فإنه لا يلزم ببيع هذه الأعيان، لأن أمره بالبيع يدخل عليه الضرر وفيه مشقة. وكذلك لا نلزمه ببيع الآلة للسبب نفسه. وتحصل من هذا أنه ينفق مما يجد، ينفق مما يجد، لا يلزم ببيع ملكه وآلته التي يعمل بها ولا بالإنفاق من رأس المال. نعم، ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم. إذا كان للإنسان أكثر من وارث سوى الأب فإن النفقة تجب على هؤلاء الوارثين على قدر إرثهم، لأن سبب وجوب النفقة هو الإرث، وإذا كان هو السبب فإنه يقسم، فإنه تقسم النفقة عليهم على قدر إرثهم مراعاة لسبب الوجوب، مراعاة لسبب الوجوب. ولما قرر المؤلف القاعدة ذكر مثالين، ذكر مثالين. نعم، إذا كان الإنسان أم موسرة وجد موسر فالنفقة عليهما على قدر إرثهما، ولهذا يقول المؤلف: فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد، لأنه لو مات لورثت الأم الثلث والجد إيش الباقي، وهو الثلثين أو وهو الثلثان، فثلث النفقة على الأم وثلثي النفقة على الجد، كما تقسم المواريث تقسم النفقة تماما يعني. والمسألة مفروضة على أساس أنه لا يوجد من يرثه إلا الأم وإيش والجد. هذه مسألة ثانية، على الجدة السدس والباقي على الأخ، لو مات ميت عن جدة وأخ فلجدة السدس والباقي لمن؟ للأخ. كذلك إرثهم، كذلك نفقته عليهم هكذا، فعلى الجدة أن تنفق سدس النفقة والباقي على الجد. عفوا، والباقي على الأخ، هو يقول على جدة وأخ، إذن على الجدة السدس والباقي على الأخ. نعم، والأب ينفرد بنفقة ولده. إذا كان يرث الإنسان عدد من أقاربه منهم الأب فإن النفقة على الأب وينفرد بتحمل النفقة. وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن لا يكون مع الأب ابن، والقسم الثاني أن يكون مع الأب ابن. بالنسبة للقسم الأول إذا لم يكن مع الأب ابن فإنه يجب عليه النفقة بالإجماع لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وإذا كان مع الأب ابن فقد اختلف الفقهاء، فمنهم من قال النفقة على الأب ولا شيء على الابن لظاهر الآية، ومنهم من قال بل النفقة عليهما على قدر الإرث، ومنهم من قال بل النفقة على الابن لأن حق الأب على الابن أعظم من حق الابن على الأب. وحملوا الآية على أن المولود له، المولود له هذا الابن لن يكون له إيش؟ ابن، لأنه يفترض أنه صغير، يفترض أنه صغير. نعم. ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما. إذا لم يكن للإنسان إلا ابن فقير وأخ موسر فإنه لا يجب عليهما أن ينفق عليه. أما الابن فلأنه فقير، وتقدم معنا من شروط وجوب النفقة القدرة، من شروط وجود النفقة القدرة. وأما الأخ الموسر فلأنه لا يرث، فلأنه لا يرث، وتقدم معنا أن من شروط وجوب النفقة على الأقارب غير عمودي النسب أن يكونوا وارثين. وفي هذه الصورة الأخ لا يرث لأنه محجوب بمن؟ بالابن. ويبقى هذا الشخص فقيرا معدما لأن ابنه فقير وأخوه غني لكنه محجوب بالابن. هذه المسألة هي التي جعلت ابن القيم رحمه الله ينتصر للقول الثالث في ضابط وجوب النفقة، لأنه يقول لا يعقل أن هذا الشخص يبقى جائعا عريانا فقيرا معدما وأخوه من أغنى الأغنياء لمجرد أنه لا يرث. فهو يقول في مثل هذه الصورة ينكشف ضعف قول الجمهور في مثل هذه الصورة، فيعتمد على مثل هذه الأمثلة، لا أقول يعتمد لكن يستأنس بمثل هذه الأمثلة على ضعف قول الجمهور. نعم، وتقدمت معنا هذه المسألة، لكن أحببت أن أشير إلى ما يتعلق بها في هذا المثال. نعم. ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على جدته، لماذا؟ ها؟ كيف؟ لا تارثه تارث هذه؟ أحسنت، لأنه في عمودي النسب لا يشترط الإرث، لأنه في عمودي النسب لا يشترط الإرث. إذن نرجع فنقول من أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة وإن كانت محجوبة بالأم، لأنه لا يشترط في عمودي النسب أن يكون وارثا، بل يجب عليه أن ينفق ولو لم يكن وارثا. نعم. ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته. مقصود المؤلف الإشارة إلى قاعدة، وهي أنه كل من وجبت عليك أو عليه نفقته فيجب عليه إعفافه. يعني كل شخص يجب على الإنسان أن ينفق عليه يجب عليه أيضا أن يعفه، ولا يمكن ولا يتمكن من الإعفاف بدون أن ينفق على زوجته، ولهذا أوجبنا عليه أن ينفق على زوجته. نعم. كبئر لحولين، معنى عبارة المؤلف أنه إذا وجب على الإنسان أن ينفق على طفل فإنه يجب عليه أن ينفق على ضئر هذا الطفل وهي المرضع، لمدة حولين، لأن نفقة الطفل تستلزم النفقة على الظئر لتتمكن من إرضاعه، لتتمكن من إرضاعه. فإذا زاد الأمر على الحولين فإنه لا يجب عليه أن ينفق على الظئر ولو كان الطفل بحاجة إلى الحليب. والقول الثاني أن الوجوب لا يتحدد بالحولين بل بالحاجة، فما دام الطفل محتاجا للحليب فإنه يجب على من ينفق عليه أن ينفق عليها، يجب على من ينفق عليه أي الطفل أن ينفق عليها أي الظئر. نعم. ولا نفقة مع اختلاف دين، هذه قاعدة عند المؤلف، إذا اختلف الدين فلا نفقة. فإذا كان الإنسان ابن كافر فلا يجب عليه أن ينفق عليه، وكذا أخ وأخت وابن وابنة، وهذا الضابط كما تعلمون يتعلق بنفقة الأقارب لا بنفقة الزوجة، لأنه ذكر هذا الحكم في باب نفقة الإيش؟ الأقارب. إذن إذا اختلف الدين فلا نفقة. السبب، قالوا السبب أن نقرر أنه من شروط النفقة التوارث، ولا توارث بين الكافر والمسلم، فإذا لم يتوارث فلا نفقة، فإذا لم يتوارث فلا نفقة. القول الثاني القول الثاني أن اختلاف الدين لا يمنع من وجوب النفقة، أن اختلاف الدين لا يمنع من وجوب النفقة، واستدل هؤلاء بالعمومات، فإن الأدلة العامة الدالة على وجوب النفقة لم تفرق بين أن يكون المنفق عليه يتحد مع المنفق في الدين أو يختلف. والقول الثالث أنه يشترط اتحاد الدين إلا في عمودي النسب، يشترط إلا في عمودي النسب، واستدل هؤلاء بأن صلة القرابة في عمودي النسب قوية يتجاوز معها اختلاف الدين، يتجاوز معها اختلاف الدين. أما القول الثاني فهو أضعف الأقوال، والإنسان يتردد بين القول الأول وهو المذهب وبين القول الثالث الذي يجعل للوالدين خصوصية في اختلاف الدين. في الحقيقة فيه تردد، فيه تردد، يعني لا يظهر لي أيهما أرجح. نعم. إلا بالولاء فلا يشترط اتفاق الدين، بل يجب بل تجب النفقة على الوارث وإن اختلف الدين، لأن سبب الوجوب هو الولاء فلا يشترط معه اتفاق الدين. نعم. وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة. هذه المسألة مفروضة فيما إذا لم يكن للطفل أم، أو كان له أم وامتنعت عن إيش؟ الإرضاع، فيجب على ولي الطفل على أبيه أن يسترضع، يعني أن يطلب له امرأة ترضعه بأجرة، لأن هذا من النفقة الواجبة، ولأن الله تعالى يقول على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعلى الوارث مثل ذلك، فيجب عليه أن يسترضع لأن هذا من النفقة الواجبة، ولأن الطفل لو لم يسترضع له لمات، فتعين الوجوب على الأب وهو أمر واضح. نعم. ولا يمنع الأم من الإرضاع، إذا طلبت الأم أن ترضع الطفل فهي الأحق به، فهي الأحق به، سواء كانت متزوجة بأبيه أو مطلقة منه، وسواء طلبت الإرضاع بأجرة أو مجانا، فالأم أحق بإرضاع الطفل مطلقا. واستدل الحنابلة على هذا بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، واستدلوا بأن من مصلحة الطفل العظيمة أن يرضع من أمه، فإنها أحن عليه وأكثر شفقة، وهذا لا أشكال فيه أن الأم أحق بالإرضاع. لكن سيأتينا بعد قليل مسألة إذا كانت الأم طلبت الأجرة فسيأتينا حكم هذه المسألة، لكن اللي يعنينا الآن أنه الأم أحق بها بالطفل من غيرها وتقدم على الأخريات ولو بأجرة. نعم. قوله ولا يلزمها يعني لا يلزم الأم أن ترضع الطفل، لا يلزم الأم أن ترضع الطفل. وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن تكون الأم مع الأب لم تطلق، والمسألة الثانية أن تكون الأم ليست مع الأب. فإذا كانت الأم مطلقة ليست مع الأب فإنه لا يلزمها الإرضاع بالإجماع، إذا كانت الأم ليست مع الأب فلا يلزمها الإرضاع بالإجماع، وإذا كانت مع الأب فذهب الجماهير إلى أنه لا يلزمها أن ترضع، ذهب الجماهير إلى أنه لا يلزمها أن ترضع. واستدلوا على هذا بقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، ومعنى فسترضع يعني فاسترضع له أخرى. وإذا اختلفت الزوجة مع الزوج فقد تعاسر، وإذا تعاسر فسترضع له أخرى. الدليل الثاني أن الرضاع إما أن يكون حق للزوج أو للزوجة أو للابن، ولا يمكن أن يكون حقا للزوج ولا يمكن أن يكون حقا للابن، لأنه لا يلزم الزوجة أن ترضع الابن إذا كانت مطلقة بالإجماع، ولو كان حقا له للزمها أن ترضعه ولو كانت مطلقة. فلم يبقى إلا أن يكون حقا لمن؟ للزوجة. وإذا كان حقا لها فلها أن ترضع ولها أن تترك. والقول الثاني أنه إذا كانت المرأة مع الزوج فإنه يلزمها أن ترضع وجوبا وليس لها أن تمتنع، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ولأن الطفل يتضرر بترك أمه إرضاعه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. ولأن امتناع الزوجة عن الإرضاع ليس من العشرة بالمعروف إذا طلبها الزوج. ولعل الأقرب الوجوب، ولعل الأقرب الوجوب، وإن كان قول الجمهور فيه وجاهة، لكن الأقرب إن شاء الله الثاني، وهو المتوافق مع قواعد الشرع، من حيث أن من أعظم مهام الأم أن ترضع ابنها. ثم قال إلا ضرورة كخوف تلفه، إذا خيف على الابن التلف بأن لا يقبل إلا من أمه حينئذ تعين عليها ووجب أن ترضعه بلا نزاع، لأن انتقلت المسألة إلى حال الضرورة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولها طلب أجرة المثل، يعني وللزوجة وإن كانت في عهدة الزوج ألا ترضع إلا بأجرة، ألا ترضع إلا بأجرة. وسدل بقوله تعالى فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجرهن، والآية نص في أن للمرأة أن تطلب الأجرة إذا أرضعت للزوج. والقول الثاني أنه ليس للمرأة أجرة إذا كانت مع الزوج إذا أرضعت الطفل، وسدل هؤلاء بقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والآية تقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فأوجب على الأب إذا أرضعت الزوجة فقط الكسوة بالمعروف، الرزق والكسوة بالمعروف، ولم تذكر الآية الأجرة، فدل هذا على أنه لا يجب على الأب إلا النفقة المعتادة، فإن زادت النفقة بسبب الإرضاع فهو داخل في الآية وليس من الأجرة، ويجب على الزوج أن يبذله، لكن لا يجب عليه أن يبذل أجرة زائدة منفصلة. وهذا القول هو الراجح، والآية التي استدل بها الحنابلة تحمل على المطلقة، الآية التي استدل بها الحنابلة تحمل على المطلقة، لأن الآية الثانية وعلى المولود له رزقهن صريحة في عدم وجوب الأجر، وأنه لا يجب لها إلا الرزق والنفقة بالمعروف الذي يتناسب مع مصاريف إرضاع الطفل والزوجة، يعني مع مصاريف إرضاع الطفل ومصاريف الزوجة. طيب، هذه المسألة تكمل المسألة السابقة، يعني أنه للمرأة أن تطلب الأجرة ولو وجد من يرضع الطفل مجانا ولو كانت بائنة أو مع الزوج. بعبارة أخرى، لها أن تطلب الأجرة مطلقا، لها أن تطلب الأجرة مطلقا ولو وجد، لاحظ، ولو وجد من يرضع الطفل مجانا. فإذا وجد من يرضع الطفل مجانا وقالت الأم أنا سأرضعه ولن أرضعه إلا بأجرة، فهي أحق من المرأة التي طلبت إرضاعه إيش؟ مجانا. وتقدم معنا أن كون الأم أحق بالإرضاع هذا لا إشكال فيه وهو الراجح، لكن كون الأم تطلب الأجرة هذا محل نظر، والراجح أنه ليس لها أن تطلب الأجرة. بناء على هذا يكون القول الراجح أن للزوج أن يلزمها بالإرضاع بلا إيش؟ أجرة، بلا أجرة. لكن الآن عرفنا أن مذهب الحنابلة أن للأم أن تطلب الأجرة مقابل الإرضاع وإن وجد من يرضع الطفل مجانا. نعم، إذا تزوجت آخر فله، يعني فلهذا الآخر، أن يمنع الزوجة من الإرضاع، أي من إرضاع الولد من الزوج الأول. والعلة في ذلك، قال والعلة في ذلك أن الزوج الثاني له الحق في الاستمتاع بالزوجة في كل الأوقات، وإرضاع الزوجة ولدها يحول بين الزوج وبين حقه في الاستمتاع، يعني في مدة الإرضاع، يعني في مدة الإرضاع. وحق الزوج الثاني مقدم على حق الولد، حق الزوج الثاني مقدم على حق الولد. يقول الشيخ إلا ما لم يضطر إليها، إذا اضطر إليها وجب على الزوج الثاني أن يمكنها من الإرضاع، لأنه صارت من مسائل الضرورات، وهذا أمر واضح ولا أظن أن فيه خلاف. نعم، يقول المؤلف رحمه الله فصل، هذا الفصل المخصص لنفقة الرقيق وما يتعلق بتكليفهم ما لا يطيقون. يقول وعليه نفقة رقيقة، نفقة المملوك واجبة بالسنة والإجماع، نفقة المملوك واجبة بالسنة والإجماع. أما السنة فأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم وللمملوك نفقته ورزقه وكسوته بالمعروف وألا يكلف ما لا يطيق، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من كان أخوه تحت يده فلينفق عليه مما ينفق وليكسه مما يكسو وليطعمه مما يطعم ولا يكلفه ما لا يطيق فإن كلفه فليعينه. فدلت الأحاديث على أن السيد يجب عليه أن ينفق على سيده، وهذا كما قلت أمر لم يختلف فيه العلماء والله الحمد. يقول رحمه الله طعاما وكسوة وسكنا، المقصود بالطعام والكسوة والسكنى يعني كفايته من الطعام والكسوة والسكنى، ما يكفيه من هذه الأمور. وإطعام أو النفقة على الرقيق على قسمين، النفقة التامة والنفقة الواجبة. فالنفقة التامة أن ينفق عليه من جنس ما ينفق على نفسه في المطعم والملبس والمسكن، والنفقة الواجبة يعني القدر الواجب منها أن ينفق عليه ما يكفيه، وإن كان دون ما يأكل هو ويلبس ويسكن. والدليل على هذا التفصيل أحاديث سابقة، ففي الحديث الأول أوجب على السيد مطلق نفقة المملوك، وفي الحديث الثاني أمره أن يطعمه مما يطعم ويكسوه مما يكسو. فالجمع بين الأحاديث أن الأكمل ما في الحديث الثاني والواجب ما في الحديث الأول. نعم. عليه ألا يكلفه مشقا كثيرا لما تقدم من الأحاديث، ولا يكلفه ما لا يطيق. وذكر الفقهاء أن ضابط المشقة أن يعجز عن العمل، أن يعجز عن العمل، ويبدو لي أن هذا الضابط فيه نوع إجحاف، لأنه لا يجب أن ننتظر إلى أن يعجز العبد عن العمل، بل يعرف تعرف المشقة بالعرف وسؤال أهل الخبرة، فإذا بلغ هذا العمل أن يوصف بأنه مشقة فإنه لا يجوز على السيد أن يكلفه إياه، وإن لم يعجز عنه فربما يتمكن الإنسان من أداء بعض الأعمال بالمشقة والعسر وإن كانت توصف يعني بالمشقة والضرر، ولكنه لا يعجز عنها، يتمكن من القيام بها. ولهذا الأولى أن نرجع في مسألة التكليف بما لا يطاق إلى العرف وسؤال أهل الخبرة. نعم. وإن اتفق على المخارجة جاز. المخارجة هي أن يتفق السيد والعبد على أن يؤدي العبد للسيد قدرا معلوما في وقت معلوم، وما زاد من الكسب فهو له أي للعبد، وما زاد من الكسب فهو له أي للعبد. والمخارجة جائزة بالنص والقياس، أما القياس فتقاس على المكاتبة، تقاس على المكاتبة بجامع أن في كل منهما عقد بين السيد والعبد. وأما النص فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجم طلب من موالي الحجام أن يضعوا عنه من خراجه، وفي هذا إقرار للمخارجة. كما أنه ثبت أن عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاملوا مملو عبيدهم بالمخارجة، فلا شك إن شاء الله في مشروعية المخارجة. نعم. طيب. ويريح وقت القائلة والنوم والصلاة، أي في هذه الأوقات الثلاثة، وقت القائلة والنوم والصلاة. والدليل على أنه يريحه في هذه الأوقات أن العرف جرى بهذا، أن العرف جرى بهذا، كما أن ترك الإراحة في هذه الأوقات يدخل على العبد المشقة والضرر، والشارع نفى الضرر عن المسلمين، فيجب عليه أن يريحه في الأوقات الثلاثة. ومن المعلوم أن الإراحة في هذه الأوقات الثلاثة يرجع فيها للعرف، فقد يطلب من السيد أن يريحه في وقت آخر يكون العرف أنه هو وقت الإراحة. المهم يرجع في تحديد ما عدا الصلاة إلى العرف في إراحة البدن. نعم. ويركبه في السفر عقبة، يعني تارة يركب السيد وتارة يركب العبد أثناء السفر. والدليل على هذا أنه لو لم يفعل لوصف بأنه كلفه ما لا يطيق، لأن تكليف العبد أن يسير المسافة كاملة في السفر بين البلدان من تكليف بما لا يطاق. وتقدم معنا أن الحديث نهت عن تكليف العبد بما لا يطيق، فيجب عليه وجوبا أن يركبه عقبة. نعم. يقول وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه، يعني وجوبا، يعني وجوبا في قوله تعالى وأنكحوا الصالحين من عبادكم وإمائكم، فالآية نصت على وجوب الإنكاح و تمكين العبد من قضاء الوطر. ويضاف إلى هذه الآية دليل آخر، وهو أن ترك العبد بلا زواج مع حاجته ورغبته إليه من إدخال الضرر عليه وتكليفه بالمشقة، فلا شك أنه يجب عليه إما أن يزوجه أو إيش أو أن يبيعه. نعم. إذا طلبته الأمة فالسيد مخير بين هذه الثلاثة أمور، إما أن يطأ أو يزوج أو يبيع، إما أن يطأ أو يزوج أو يبيع، لأن الواجب على السيد أن يرفع المشقة الحاصلة بالرغبة في النكاح، ورفع هذه المشقة يكون بأحد هذه الأمور، إما الوطأ أو التزويج أو البيع، وكذلك هذا على سبيل الوجوب، بهذا انتهى الفصل المتعلق بالمماليك، انتقل إلى نفقة البهائم. نعم، يقول وعليه فصل، وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها. على مالك البهيمة وجوبا أن ينفق عليها، وليس له أن يتركها عنده بلا نفقة، فإن فعل فهو آثم. والدليل على هذا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي طعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فهذه المرأة جمعت بين حبس هذا الحيوان وتركه يموت جوعا وعدم إطعامه، مع أن هذا الحيوان ليس بمأكول اللحم، فهو أقل حرمة من مأكول اللحم، ومع هذا دخلت هذه المرأة النار بهذا السبب، ما يدل على أنه يجب على الإنسان إذا امتلك الحيوان أن ينفق عليه، فإن تركه بلا نفقة وأجاعه فهو آثم. يقول وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها. ذكر ثلاثة أشياء: العلف والسقي يعني الأكل والشرب، وما يصلحها مثل إكنانها عن المطر وعن الحر الشديد وعن البرد الشديد، ومثل علاجها فإنه ليس من الرأفة بالحيوان أن يترك مريضا حتى إيش يهلك مع إمكانية معالجته. لكن هل يجب عليه وجوبا مداواة الحيوان؟ لا يجب. لماذا؟ قياسا على الزوجة. طيب صحيح، يعني تقيس على الزوجة. طيب إيش؟ لأنه زائد صحيح، لكن في مسألة الزوجة نحن ذكرنا شيء يريح في هذا الباب، وهو لا لا بغض النظر عن مرحلة المرض، لكن ألم نذكر أن شيخ الإسلام يقول أن التداوي ليس بواجب؟ إذا كان التداوي ليس بواجب في الآدمي في الحيوان من باب أولى، وهذا جزء من قياس يعني. إذن ما يصلحها يستثنى منه مسألة المداواة، وإنما يقصد بما يصلحها ما ذكرت من إكنانها وتجنيبها المطر والحر الشديد والبرد الشديد. نعم. شلون؟ أيوة، لكن مناط الوجوب لا يتعلق بكون المريض يتمكن أو له اختيار أن يعالج أو أن لا يعالج. إذا كنا لا نوجب على من يستطيع أن يعالج، فكيف بمن لا يستطيع لكونه بهيمة؟ لا يجوز لمالك البهيمة أن يحملها ما لا تطيق، والسبب في ذلك أنه في الشرع للبهيمة حرمة، أنه في الشرع للبهيمة حرمة، فيجب أن يراعي حرمة البهيمة بأن لا يؤذيها أو يحملها ما لا تطيق. مسألة، وليس من التحميل ما لا، وليس من تحميل البهيمة ما لا تطيق أن يكلفها بعمل خارج عن ما اعتادت عليه من في جنسها، أي يكلفها عملا لا تستخدم في مثله عادة، هذا ليس من المشقة. وأما حديث أن الرجل هم بركوب البقرة فقالت ما خلقنا لهذا، فالجواب عليه أنه ما خلقنا لهذا عادة ولا يدل على المنع، ولا يدل على المنع. فإذا أراد الإنسان أن يستخدم الخيل للحرث أو البقر للركوب فإنه لا حرج عليه في هذا، لكن إذا كان استخدامه في غير ما خلق له يؤدي إلى المشقة عليه وتحميله ما لا يستطيع فهو ممنوع من هذه الجهة، فهو ممنوع من هذه الجهة، لا من جهة أنه استخدمه في غير ما خلق له، لا من جهة أنه استخدمه في غير ما خلق له. نعم. بناء على هذا، ما حكم إجراء المسابقة بين ذكور الغنم أو بين ذكور الدجاج الديك، يعني الديكة، ما حكمه؟ ها، لا إيش؟ لا لا لا، مو من هذه الجهة، لو أنهم جعلوه مجانا، لأن نريد حنا فيما يتعلق ب ها وجه الضرر، صحيح، لا شك أن هذا سفه وأنه محرم، جعل التيوس يضرب بعضها بعض والديكة ينقر بعضها بعض، هذا يدخل دخولا أولويا بقوله المؤلف هنا وألا يحملها ما تعجز عنه. أيهم أشق على البهيمة، أن تحمل عليها ما تعجز عنه أو أن تجعلها في معركة مع ند لها؟ ويزداد الأمر سوءا إذا وضعوا الضعيف مع إيش؟ مع القوي. ولا شك أن هذا، ما عندي شك أنه محرم وأنه نوع من السفه وأنه جرأة وجريمة في حق الحيوان، وهو يدخل في كلام الفقهاء. نعم. ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها. تعليل هذا الحكم أن على مالك الولد كفايته من النفقة، ولد البهيمة، وإذا حلب الأم بما يضر على بما يضر بالولد فقد قصر بالنفقة الواجبة للولد، أليس كذلك؟ ومن هنا نقول لا يجوز له أن يحلبها بما يضر بولدها، من هذا الباب أنه يجب عليه هو نفقة الولد، ونفقة الولد هنا تتعين بأن يرضع من أمه. نعم. ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، فإن حلب من لبنها ما لا يضر ولدها بأن تمكن من إرضاع ولدها من بهيمة أخرى فهو جائز، إذ الواجب على مالك الولد أن يكفله وأن يطعمه. نعم. فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت. إذا عجز عن النفقة فإنه يجبر بأحد هذه الثلاثة أمور، وتعليل ذلك أنه لو تركها بلا نفقة فإن في هذا هلاك البهيمة وهو محرم، لو تركها بلا نفقة ففيه هلاك البهيمة وهو محرم، فنخيره بين أن يبيع أو أن يؤجر أو أن يذبح إن كان الحيوان مما يؤكل، وإن كان مما لا يؤكل تعين إما البيع أو الإيش أو الإجارة. نعم. بهذا انتهى هذا الباب المتعلق بالنفقات، وننتقل إلى باب الحضانة. نعم. قوله باب الحضانة، الحضانة مشتق من الحضن وهو الجمع، مشتق في لغة العرب من الحضن وهو الجنب، وأما في الشرع فهو رعاية الطفل ونحوه وحفظه والقيام عليه بما يصلحه. والحضانة واجبة، الحضانة واجبة إجماعا، وممن حكى الإجماع ابن رشد رحمه الله. ووجه الوجوب أنه إذا كان يجب على الإنسان أن ينفق على من تحت يده فلا أن يقوم بالحضانة والحفظ والرعاية من باب أولى، من باب أولى. يقول: تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون. الحضانة تجب لهؤلاء وهو الصغير والمعتوه والمجنون، لأن هؤلاء من الذين لا يتمكنون من رعاية أنفسهم، وفي تركهم بلا حضانة ورعاية هلاك لهم وضياع لمصالحهم. وكما قلت، إذا وجب على الولي أن ينفق فمن باب أولى أن يجب عليه الحضانة أي الرعاية والقيام على الطفل بما يصلحه. وقد ثبت بالتجربة أن ترك الطفل بلا حضانة مؤد في الغالب إلى ضياعه، مؤد في الغالب إلى ضياعه وهلاكه، إما في بدنه أو في دينه، إما في بدنه أو في دينه. فلا شك في الوجوب إن شاء الله. نعم. كيف؟ لما قرر المؤلف وجوب الحضانة انتقل إلى الأحق بالحضانة عند التنازع، انتقل إلى الحق بالحضانة عند التنازع. وترتيب الأحق بالحضانة فيه أقوال بين الفقهاء، وصفها شيخ الإسلام بقوله: وفي الأقوال في ترتيب الحضانة من التناقض والتعارض ما لا يوجد في غير باب الحضانة من جنسه. فالأقوال في ترتيب من يجب له ومن لا ومن يؤخر فيها من التعارض والتناقض والتداخل وعسر الترتيب وفهم التعليل ما جعل الشيخ رحمه الله يصفها بهذا الوصف، فهو يعتبر أنها من أعظم الأبواب تعارضا، يعني من جنسها. سنأخذ مذهب الحنابلة إلى نهاية ترتيب الحنابلة، ثم نرجع إلى اختيار شيخ الإسلام وهو يخالف الحنابلة تماما ويضع ثلاث ضوابط تضبط للإنسان من يقدم ومن يؤخر من أقارب المحظون. لكن نبقى الآن مع ترتيب وأدلة الحنابلة. يقول رحمه الله تعالى: والأحق بها أم. الأم هي الأحق بالحضانة بالإجماع، لا يقدم على الأم أحد، يعني ما دامت لم تتزوج، يعني ما دامت لم تتزوج، وسيذكر المؤلف الحكم إذا تزوجت. والدليل على هذا من وجوه: الوجه الأول قوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. الدليل الثاني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تنازع مع زوجته في عاصم ابنه، وارتفعوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فحكم أبو بكر الصديق بعاصم لأمه، وقال لعمر: ريحها وشمها ولطفها خير له منك. فهذه السنة وفتاوى الصحابة، ونستطيع أن نقول اتفق على هذا أبو بكر وعمر، لأن عمر لم يعترض، اتفقوا على تقديم الأم. وتقديم الأم أمر ظاهر، تقديم الأم أمر ظاهر لمزيد عناية وشفقة الأم. نعم. ثم أمهاتها القربى فالقربى. علمنا من هذا أن أم الأم مقدمة على الأب، لأنه لم يذكر الأب إلى الآن. علمنا من هذا أن أم الأم مقدمة على الأب عند الحنابلة. التعليل: قالوا أن أم الأم لها ولادة حقيقية، بينما للأب ولادة حكمية. ما الفرق بين الولادة الحقيقية والولادة الظاهرة والولادة الظاهرة غير الحقيقية؟ الولادة الحقيقية هي أن تلد المرأة الابن، ولادة حقيقية. والولادة الظاهرة هي ولادة الأب، لأنه لم يلد حقيقة ولكنه والد، ولهذا نحن نسمي الأب والد، ونقصد بكلمة والد ولادة حقيقية أو ظاهرة؟ ظاهرة. قالوا إن أم الأم لها ولادة حقيقية لأنها ولدت الأم والأم ولدت الابن، بينما الأب له ولادة ظاهرة فقط، فنقدم الأم على الأب. نعم. ثم أب، يعني بعد الأم وأمهاتها يأتي ماذا؟ الأب. بعد الأم وأمهاتها يأتي الأب، والتعليل لهذا أن الأب هو الأصل في النسب، كما أن له ولاية مقدمة في المال، له ولاية مالية مقدمة، أي أنه المقدم في ولاية المال. فلأجل هذين السببين جعلوا الأب يأتي في المرحلة الثالثة بعد أمهات الأم. نعم. ثم أمهاته كذلك. علمنا من هذا أن أم الأب مقدمة على أبي الأب، أن أم الأب مقدمة على أبي الأب، وسدلوا على هذا بأمرين. الأول أنها من العصبات، أنها تدلي بالعصبات، والعصبة هو كل من ليس بينه وبين الميت أنثى. وفيها وصف آخر مع كونها تدلي بالعصبة، أنها أنثى، والنساء في باب الحضانة مقدمات على الرجال، والنساء في باب الحضانة مقدمات على الرجال. نعم. ثم جد، ثم أمهاته كذلك. الجد لأنه بمعنى الأب، الجد لأنه في معنى الأب. ثم أمهاته لنفس السبب في تقديم أمهات من؟ الأب. وكل شخص يأتي بعد قوله ثم، تفترض أنت في المسألة أن السابقين إيش؟ ها؟ لا، أحسنت، غير موجودين، غير موجودين. فإذا قال ثم جد، إذن نفترض أن هذا الطفل ليس له أب ولا أمهات أب ولا أم ولا أمهات أم، وهكذا كل شخص يأتي تفترض أن السابقين غير موجودين. نعم. يعني إذا انتفت الأصول انتقلنا إلى الأخوات، فنقدم الأخت لأبوين، ثم نقدم الأخت لأم، ثم بعدها الأخت لأب. وقدمنا الأخت لأم على الأخت لأب لأنها تدلي بالأم، والأم لها إيش؟ ولادة حقيقية، والأم لها ولادة حقيقية، ولهذا قدمنا الأخت لأم على الأخت لأب. نعم. ثم الخالة. إذن الخالة مقدمة على العمة، إذن الخالة مقدمة على العمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الخالة بمنزلة الإيش؟ الأم. الخالة بمنزلة الأم، فالخالة مقدمة على العمة لهذا الحديث. نعم. قوله ثم عمات كذلك، يعني لأبوين، ثم لأم، ثم لأب. نعم. طيب، ثم خالات أمه ثم خالات أبيه، فقدم خالات الأم على خالات الإيش؟ الأب، لأن خالات الأم يدلين بالأم، والأم لها ولادة حقيقية. يعني لنفس السبب الذي نقدم فيه الأخت لأم على الأخت لإيش؟ لأب. نعم.
ثم عمات وأبيه ثم بناته وأخواته ثم بناته وأخواته.
طيب ثم عمات أبيه ثم بنات إخوته وأخواته بعد خالات أبيه عمات أبيه ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه وفي هؤلاء جميعا نقول تقدم من لأبوي ثم من لأم ثم من لأب. نعم. الآن جاء الذكور ثم لباقي العصبة. إذن المذكورات في السابق كلهن إناث ولا يأتي دور الذكور إلا بعد أن لا يوجد جميع هذه الإناث. يقول رحمه الله ثم لباقي العصبة. باقي العصبة يأتون بعد هؤلاء، فنبدأ بالابن ثم الأخ ثم العم وهكذا كما نقدمهم في الميراث. فالعصبات تقديمهم هنا كتقديمهم في الميراث، ولكن لا يأتون معنا إلا بعد إيش؟ إلا بعد أن لا يوجد إناث، إلا بعد أن لا يوجد إناث. نعم. قوله فإن كانت أنثى فمن محارمها، هذا القيد متعلق بقوله ثم لباقي العصبة، يعني أن المحظونة إذا كانت بنت فإنه يشترط في الحاضن من العصبات أن يكون إيش؟ من المحارم، من المحارم. فإذا وجد من العصبات قريب ليس من المحارم وبعيد من المحارم، فمن يكون من محارمها مقدم على من لا يكون من محارمها. فإن لم يوجد من العصبات إلا من ليس من محارمها، فماذا نصنع؟ قال الفقهاء رحمه الله إذا لم يوجد إلا هذا فإن ندفع المرأة، ندفع المحظونة إلى امرأة ثقة تحت إشراف هذا القريب، أو وهو أحسن ندفع المرأة إلى امرأة قريبة من هذا العاصب الذي ليس من محارمها، فتعطى إلى زوجته أو إلى أخته أو إلى ابنته ونحو ذلك. نعم. ثم لذوي أرحامه بعد أن لا يوجد أي نوع من النساء القريبات ولا من العصبات، ننتقل إلى ذوي المحارم كأبي الأم، وتكون يكون له الحق في الولاية بعد أن لا يوجد أحد من الأقارب. ثم الحاكم، لأن لو تركنا الطفل بلا رعاية لأدى هذا إلى هلاكه، فيجب على الحاكم وجوبا أن يتولى حضانة هذا الطفل، وسيتولاها كما هو معلوم بإسناد الأمر إلى الثقات، ولن يتولى هو بنفسه حضانة أولاد المسلمين الذين ليس لهم أقارب، وإنما يقوم بحضانتهم عن طريق تكليف من يثق بهم. نعم. الآن انتهى تفصيل الحنابلة، انتهى تفصيل الحنابلة، وشيخ الإسلام رحمه الله له تفصيل آخر بينه من خلال ثلاث ضوابط، من خلال ثلاث ضوابط. الضابط الأول إذا اتفقت الجهة والدرجة فإنا نقدم النساء على الرجال، فإذا اجتمع أب وأم فالحضانة للأم، وإذا اجتمع خال وخالة فالحضانة لمن؟ للخالة، وإذا اجتمع عم وعمة فالحضانة الضابط الثاني إذا اتفقت الجهة واختلفت الدرجة فإنا نعطيه للأقرب، كأن يكون للمحظون أخت وبنت أخت، الضابط الثالث إذا اختلفت الجهة كأقارب الأم وأقارب الأب، فالقاعدة عند الشيخ، عند شيخ الإسلام أن نقدم أقارب الأب ما لم تكن أقارب الأم أقرب. مرة أخرى إذا اختلفت الجهة كأقارب الأم وأقارب الأب فإنا نقدم أقارب من؟ الأب، ما لم تكن أو يكن قريبات الأم أقرب. فإذا اجتمعت أم الأم وأم أبي الأب من نقدم؟ ها؟ أم الأم، وإذا سمعت أم الأم وأم الأب ها؟ القاعدة تقول أنه إذا اجتمعوا من جهتين فالمقدم الأصل أقارب من؟ الأب دائما. أم الأم وأم الأب نعطي الطفل لمن؟ لأم الأب. هكذا قرر الشيخ رحمه الله تعالى، وهذه القاعدة القواعد أو الضوابط الثلاث أرجح من الضوابط التي ذكرها الحنابلة، لا سيما فيما يتعلق بالأب، فإن الأب عند الحنابلة مؤخر، الأب عند الحنابلة مؤخر. فيكون الراجح إن شاء الله ما ذكر شيخ الإسلام على أن المسألة ليس فيها دليل واضح، المسألة ليس فيها دليل واضح، ولهذا نقول أنه ينبغي للقاضي رحمه الله، ينبغي للقاضي إذا أراد أن يحكم ألا يتمسك كثيرا بالترتيب اللي ذكره الفقهاء، وأن يرجع إلى المصلحة التي تكمل للطفل، فينظر في واقع أهل الأم، وينظر في واقع أهل الأم الأب، وأيهما أصلح للطفل ويعمل بموجبه. ومن هنا نرى في واقعنا المعاصر أنه أحيانا تكون الأم أنفع للطفل بكثير، وأحيانا يكون الأب أنفع للطفل بكثير. فقول الحنابلة والفقهاء جميعا أن تقدم الأم دائما ليس بصحيح، لأن نرى في الواقع أن أحيانا إسناد الطفل للأم يؤدي إلى هلاكه، لا سيما ما يتعلق بأخلاقه ودينه، فضلا عن النفقة، فإن النفقة أمرها سهل، لكن الإشكال ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بدينه. كذلك إذا أردنا أن